الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى زوجاته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، ما أجمل الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت المجالس تزين بذكر الصالحين، فكيف بسيد الصالحين وإمام المتقين وخيرة خلق الله أجمعين؟ إنه محمد بن عبد الله، حبيب رب العالمين، وخيرة الأنبياء والمرسلين، أفضل من مشى على الأرض، خير من طلعت عليه الشمس، بل هو شمس الدنيا وضياؤها وبهجتها وسرورها، ريقه دواء ونفسه شفاء. أجمل البشر وأبهى من الدرر، هو جملة الجمال وكل الكمال، وواسطة العقد وزينة الدهر، يزيد على الأنبياء زيادة الشمس على البدر والبحر على القطر، فهو شمسهم وبدرهم وقطب فلكهم ونقش فصهم وبيت قصيدهم. حن إليه الجذع وكلمه الذئب وسبح في كفه الحصى وتزلزل له الجبل، كل كنا عن شوقه وحبه بلغته وبيانه. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكرماء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد. حديثنا اليوم عباد الله سيكون عن خصلة من خصاله الندية وصفة من صفاته البهية، فهو الذي كمل الله خلقه وزان طباعه وجعله الله قدوة للعالمين، وأمرنا الله بذلك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهو صلى الله عليه وسلم المربي الأعظم الذي لم يعرف التاريخ مربيا كان أعظم منه، ولهذا ربى أصحابه الأطهار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم فأخرج منهم جيلا فأخرنا به الدنيا جميعا. لم تشرق الشمس ولم تغرب على جيل أبر وأوفى وخيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وحري عباد الله بكل من يريد إصلاح نفسه وإصلاح من حوله أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التربية ويأتسي به ويسير على منواله، ومن حاد عنه فقد ضل ضلالا مبينا. الحديث عن جوانب التربية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يطول، ولعلنا نقتصر عباد الله على شذرات من هديه ومنهجه في التربية، ولعل الله أن يكتب فيها البركة والخير. من جوانب التربية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم التربية بالقصة. والقصة عباد الله أمر محبب إلى النفوس، والناس بطبيعتهم يحبون سماع القصص، ولهذا كانت القصة أسلوبا دعويا أمر الله به وانتهجه صلى الله عليه وسلم في حياته. أمر الله رسوله وبين له أنه يقص عليه أحسن القصص، ثم ثنى بالأمر له فقال الله تبارك وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإن هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن حديثا يفترى، وإنما هي حقائق مثل الشمس في رابعة النهار. ولقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر بين الفينة والأخرى بقصص أوحاها الله إليه فيها العبرة والعظة لمن أراد أن يتعظ أو أن يعتبر. من ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، ويبدو أنه كان في صورة رجل، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني ويذهب عني الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا فقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه بعد مدة أتى هذا الملك في صورة الرجل إلى ذلك الأبرص الذي كان على هيئته وصورته الأولى، ثم جمل الله حاله، أتى إليه في صورة رجل مسكين، فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال هذا الرجل: الحقوق كثيرة، يعني ما أستطيع، عندي التزامات كثيرة وارتباطات كثيرة، كما يقول كثير من البخلاء. الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه بمثل ما رد عليه هذا، فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال له: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال هذا الأعمى أو الذي كان أعمى: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. انظروا عباد الله كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه القصة أن يوصل لأصحابه ولأمته رسالة مهمة في أن المال فتنة في يد العبد، وقليل من الناس من يشكر ربه ويعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، وما أكثر من استغنى عن ربه وأعرض حينما جاءت الدنيا في يديه، وقد كان فيما سبق منكسرا ذليلا لربه ثم شمخ بأنفه وأصبح مغترا بما أوتي من المال ومن الجاه. ولقد حفظت لنا السنة النبوية كثيرا من القصص والأخبار، كخبر الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وكقتل ذلك الرجل لمئة نفس في قصته الشهيرة التي ثاب الله عز وجل عليه فيها، وكقصة أصحاب الأخدود، وغيرها كثير من القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم أن في ذلك من العبرة والفائدة الشيء الكثير. وها هنا تنبيه مهم عباد الله لكل داعية وواعظ. نحن ذكرنا أن القصة أسلوب دعوي وقرآني لا شك في ذلك، لكن ينبغي أن يلتزم في القصة بالضوابط الشرعية. فلا ينبغي للداعية أن يكون قصاصا كل دعوته قصص، لا ينبغي هذا، وإنما تكون بقدر الملح في الطعام. وإذا اعتاد الداعية والواعظ أن تكون دعوته كلها قصص فهو مضطر في نهاية الأمر إلى أحد شيئين: إما أن يكرر القصة فيمله الناس، أو أن يتساهل في التثبت من خبر هذه القصة، فربما لم تكن هذه القصة صحيحة عنده 100%، فيتساهل في الأمر لأنه لا بد أن يأتي بالجديد. وكل هذا ليس من أخلاق الداعية ولا من منهجه. نقول هذا في حق من لم يتثبت، فما بالك بمن يختلق القصة ويأتي بقصص كاذبة وفي زعمه أنه يريد أن يدعو الناس إلى الله ويهديهم إلى طريق الحق. هذه والله الباقعة، وهذه الطامة الكبرى، وإنه لن يصلح آخر هذه الأمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أساليبه عليه الصلاة والسلام في التربية والتأثير في الناس التربية بالموعظة. الموعظة عباد الله لها أثر بالغ في استصلاح النفوس، فكم ضال تائه هداه الله بسبب موعظة، وكم من غافل سادر أخرجه الله من لهوه وغفلته بسبب الموعظة. ولهذا تولى الله جل جلاله بنفسه الوعظ، فقال عز وجل: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون. بل وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعظ، فقال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فكان عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، يعني بلغه أن هناك شيء من التساهل في بعض الأمور أو الغفلة في بعض أصحابه، فخطب فيهم وقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فأثرت هذه الموعظة في قلوب أصحابه لأنها خرجت من قلب الرحيم المشفق. وكان عليه الصلاة والسلام فقيها في باب الموعظة، فلم يكن يكثر المواعظ، وإنما كان يتلمس الأوقات المناسبة ليعظ أصحابه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وهم أصحابه الكرام يخشى عليهم السآمة، فكان بين الفينة والأخرى يعطيهم شيئا من المواعظ ولم تكن دائمة حتى لا يسأموا ويملوا. ومن جوانب التربية أيضا عباد الله التي انتهجها صلى الله عليه وسلم وكان بها الإمام والمربي الأعظم، أسلوب المحاورة والمناقشة والإقناع العقلي. لو تأملنا أحاديث كثيرة في السنة لرأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج أخطاء أصحابه من خلال المحاورة والمناقشة، ولم يكن يعتمد فقط أسلوب الأمر والنهي. ولذلك لما جاءه ذلك الشاب كما عند الإمام أحمد وصححه الألباني، جاء شاب يطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا، يريد أن يزني، فجاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. تخيل أن إنسان يقول هذا الكلام في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما قال ذلك زجره الناس وقالوا: مه يعني ماذا تقول؟ كيف إنسان يطلب أن يؤذن له في كبيرة من كبائر الذنب؟ وأي كبيرة؟ الزنا عافانا الله وإياك. لكن النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم لم يتعامل معه بهذه الطريقة، وإنما نظر من زاوية غفل عنها أصحابه. الصحابة رضي الله عنهم الذين زجروه رأوا جانبا واحدا، وهو أنه كيف إنسان يطلب الإذن فيما حرم الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لماحا فطنا، لمح جزئية غابت عن أصحابه. لما جاء هذا الصحابي بقدميه يطلب الإذن من الزنا لولا أنه يخاف الله؟ نعم، هو يريد أن يؤذن له حتى يسلم من العقوبة والذنب، وإلا لو كان يريد الزنا من دون هذا الشر لزنى وفعله، ولا حاجة لأن يريق ماء وجهه أمام الناس ويتعرض للتوبيخ والعتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمح في هذا الشاب أنه يريد أن ينجو من عذاب الله، ولهذا عامله بهذا الأسلوب الراقي، فقال: أدنه، قربه إليه حتى تنكسر الحواجز بينهما ويصل إلى قلبه بأقصر وأيسر طريق. ثم قال له، يخاطبه بمنطق العقل: أترضاه لأمك؟ هل تحب لأمك أن تزني؟ أترضاه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أفترضاه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يرضونه لعماتهم. ثم قربه صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج هذا الشاب وما شيء أبغض إليه من الزنا بهذا الأسلوب الراقي وبهذه الطريقة التي امتلأت عاطفة ورحمة ومحبة ومزجها بالأسلوب العقلي، فظهرت هذه النتائج المبهرة في وقت قياسي قصير، فصلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقتدين به السائرين على طريقه إلى يوم أن نلقاه، إنه سبحانه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. مما حفظت لنا السنة عباد الله من أساليب الإقناع والمحاورة ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والحديث أصله في الصحيحين، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في خبر الأنصار رضي الله عنهم يوم أن جاء في نفوسهم شيء من العتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بعد غزوة حنين والتي غنم فيها المسلمون غنائم كثيرة، وكانت غزوة حنين كما تعلمون بعد فتح مكة، وفتح مكة دخل فيه أناس كثير في الإسلام، كثير منهم إنما دخل خوفا من السيف أو رغبة في المال، وهم ما يسمى في السيرة والأخبار بمسلمة الفتح. فلما جاءت غزوة حنين وغنم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم الكثيرة، أعطى هذه الغنائم وهذه العطايا لمسلمة الفتح وبالغ في إعطائهم. لماذا؟ حتى يتألف قلوبهم، حتى يحبوه، لأن أكثرهم لم يكن يحبه صلى الله عليه وسلم بل كانوا يبغضونه، وهذا فيه أخبار وقصص كثيرة، حتى قال قائلهم والله لقد كان رسول الله أبغض وجه رجل إلي في الأرض. فلما أسلم ودخل الإسلام في قلبه صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إنسان إليه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يستميل قلوبهم بالمال لأن النفس تحب المال، فأعطاهم وأكثر عليهم الإعطيات. أما الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم فلم يعطهم شيئا، وهكذا المهاجرين أيضا، فوجد بعض الأنصار في نفوسهم شيئا وقالوا والله لقد وجد رسول الله قومه، يعني لما رآهم احتفى بهم، هؤلاء قومه وأبناء عمومته فأعطاه. وقد أشيع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى في مكة ولن يرجع إلى المدينة، وهذه عند الأنصار هي القاصمة، فكل شيء هين إلا أن يفقدوا وجه محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت الشائعة تدور وكثر الكلام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة وهو سيد من سادات الأنصار، فقال يا سعد ما خبر بلغني عن قومك، هل هو صحيح أو لا، يتثبت في البداية. فأخبره سعد رضي الله عنه قال وما أنت في قومك، ما وجهة نظرك، ما هي، انظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه القادة، ما قال هذا الصحابي دعك منهم يا رسول الله ولا تلتفت إلى هؤلاء فالناس يحبونك والناس، ويثني عليه بثناء ربما يغشه به، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا شك محبوب إلى كل أصحابه، لكن بقي شيء في نفوسه أراد أن يصل إلى المشكلة نفسها. فقال هذا الصحابي ما أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله، يعني الخبر صحيح وأنا أيضا لعله في نفسي شيء أيضا، بهذه الصراحة وبهذا الأدب أيضا. قال اجمع لي قومك، لم يغضب صلى الله عليه وسلم، قال اجمع لي قومك، فجمع من عندهم المشكلة في مكان وفي حظيرة وأغلق الباب، ثم جاء ووقف فيهم صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحوار الرائع الراقي. انظروا يا عباد الله كيف كانت نتيجة هذا الحوار. يسألهم فيقول: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى، لله ولرسوله المن والفضل. قال: أفلا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. حياء وخجل، ما يستطيعون أن يصرحوا بما في نفوسهم لمقام وجلالة قدره صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أنهم لن يجيبوا تلطف معهم ثم قال: يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا محروما فآسيناك. يعني كما أن لك فضل علينا فنحن لنا فضل عليك، لكن لا يمكن أن يقولوا هذا من أدبهم. لكنه أراد أن يكسب قلوبهم فقال هذا الكلام لهم ليعرفهم بمكانتهم ومنزلتهم. أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا محروما فآسيناك، وطريدا فآويناك، ومظلوما فنصرناك. قالوا: لله ولرسوله المن والفضل. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في نفوسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا وأوكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ أما والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلكت الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم بالدموع وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. انتهى الحوار وخرجوا ونفوسهم لم يبق فيها شيء، بل زاد حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ظفروا بما هو خير من المال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدعوة نالتهم حتى الجيل الثالث من أبنائهم. فما أكرم رسول الله، وما أعظم أخلاقه، وما أحسن هديه ومنهجه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه. أكثروا من الصلاة والسلام عليه. فهذا يوم الجمعة، وقد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة والسلام في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض الشام، اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يهزم جنده ولا يرد أمره. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع جنودنا المرابطين في حدودنا، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.